فاهمين هذا؟ أودعه شيئا وأذن لهم بالانتفاع فيه، فهل يصير مضمونا أو لا يصير؟ مثاله قلت خذ هذا الكتاب احفظه لي حتى أعود من السفر، ثم بعد ذلك قلت إذا أحببت أن تنتفع به فلك ذلك، لما أذنت لك صار الآن عارية ولا لا؟ صار عارية، فهل يصير مضمونا عليك لأن العارية مضمونة، أو لا يكون بناء على أنه رهن في الأصل أذن لك في الانتفاع به؟ في خلاف ذلك المؤلف. والصحيح كما قلنا أولا أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلا يكون هناك فرق بين الوديعة وبين العارية. نعم. ايش يكون يصح؟ لان المؤنث مجازي، اي المؤنث مجازي، ومجازي التانيث يذكر فعله والتانيث. نعم. والاخوان ما ردوا علينا اهل الخطيات. نعم. ونقلت المنذر عليه يكون مضمونا على الظاهر لانه التعليق وانا سند عليه، واما المذموم فعدم واما سند المقيم نص عليه. وانت وش عندك؟ نص عليه. هذه أنا بالأول. شف نص اللي بالسطر كان بالسطر تحتها لكن رفعها. نعم. زين. فحصلنا. نص خليها فوق. لأن وأمانة عند المطعم نص عليه، لكن هو حاط النص فوق السطر هذا. ايش اشفظ على نص هذا السطر الأول وحطه نص عليه. نعم. وأن
اللزوم وعدمه فقال الأصحاب هو لازم للأمران والمال، لكن إجمالك فقال له فإذا فكدا اللزوم فيرجعوا
لبناء عندك لبناء؟ طيب شبيهنا. نعم.
وقضى حاضر الخطار في انتصال يعجب الوحيد، فإن لمالك فيظهر الظهر.
ايش فإن لمالك انتزاعه كذا عندكم من كيف؟
انتصار.
ايه انتصار. نعم صح، ما في شيء. طيب هذا يا مفهوم؟ ها؟ أعاره شيئا ليهنه، مفهوم هذا، ما في تعال. أعاره شيئا ليهنه، مفهوم؟ طيب جاء من الإنسان وقال والله أني أنا أخذت من فلان دراهم قرض وطلب مني رهنا وانا ما عندي شيء، فقلت خذ هذا الكتاب عارية ارهنه. واضح؟ طيب، صار هذا الكتاب بالنسبة للراهن عارية، وبالنسبة لصاحب الحق رهن. هذا فيه تداخل العقود، صار عين واحدة الآن، صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص آخر. طيب، الرهن لازم والعارية غير لازمة، هل تكون العارية هنا لما دخل عليها الرهن تكون لازمة أو لا؟ فيه خلاف، وكان حاله جيد. نعم نعم، إيه لازم صاحبها يشوف أي يبقى، لأن بيع بإذن المالك يصح بيع بإذن المالك، لأن المالك إذا أذن في رهنها فقد أذن في بيعها، لأن يعلم أنه إذا تم الأجل ولم يوفي بيعت هنا حتى أمدها. نعم،
لو
عاره شيئا ثم رهنه عنده فقال ابو البركات اشترى قياس المثل صحته، قياس المثل صحته ويصفق ظنان عاليه لان عيشك لا تنسى. نعم، يصح عندك؟ شو هذا؟ صح لك للفرح هذا؟ نعم، بس يا وش يقول؟ حط المكبر. أبد ما يبين. إيه. هذا يروح. على كل حال يصح أن نقول يصح ويصح نقول صحته. نعم.
قياس النظر
في الحاسوب ويصفق عندك إلى الآن ما وصلنا؟ نعم.
إلى أن يدفعه ثمن فيما يشتري به فيبرأ في عيده من الضمان، وعلى قول أبي الصغار يبرأ في الحال. ومنها رهن النبي، رهن النبي المضمون على البائع قبل قبضه على ثمنه أو غيره، إذا قيل لصحته وشده الضمان على قياس التي قبلها، لأن يده صارت يد الصيام.
يدع.
ومنها لو قال الراهن المرتهن إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإذا فرغت لك رجليك وقبل ذلك فهو أمانة عندك إلى ذلك الوقت، ثم يصير مضمونا لأن فضله صار بعقد كاسد ذكره القاضي وابن عقيل. والموصوف عن أحمد في رواية محمد بن حسن بن هارون أنه لا يضمنه بحاله ذكره القاضي في الخلاف، لأن الشرع يفسد فيصير وجوده بعدمه.
والصحيح أن هذا صحيح كما مر، أنه إذا رهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فرهن لك، أن هذا صحيح. نعم.
ومنها لو كاتب المجبر أو جبر المستقر صح نص عليه، ثم إن مات السيد ولم يؤدي العقد من الكتابة شيئا عتق للتدبير من السيد، وأن يكون كسبه له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب أو للورثة فيكسبه بالتدبير على وجهين، وهكذا حكم الاستيلاد والكتابة. ونقل ابن الحكم عن احمد ما يدل على احكام التكبير والكتابه بناء على ان التكبير والصبيه سيذكر بالكتابه.
التدبير معناه ان يعلق الانسان رزق العبد بالموت فيقول اذا مت فانت حر، هذا التدبير. والكتابه ان يبيع العبد على نفسه فيقول بعت عليك نفسك بكذا وكذا، هذا المكافأة. والتبديل أن يقول إذا مت فأنت حر.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثلاثين فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، هل يفسد العقل بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه، في خلاف يلتفت إلى أن المغلل هل هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض هل يصح أم لا على وجهين.
كيف؟ لو أعاره شيئا، لا موجود معنى شيئا، وأنت لا موجود. لا كل حال عندنا أحسن. نعم.
أحدهما يصح ويكون كناية عن القرض فيملكه بالقرض إذا كان مثيلا أو موزونا ذكره أبو الخطاب في انتصاره، وكذلك ذكر القاضي في خلافه وأبو الخطاب في موضع منها في موضع من رؤوس المشايخ أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية كما يصح شرط العوض في الهبة، لأن العارية هبة مرتبة منفعة ولا تفسد بذلك، مع أن القاضي قرر أن الهبة المشروطة في العوض ليست بيعًا، وإنما الهبة تارة تكون تبرعًا وتارة تكون بعوض، وكذلك العتق ولا يخرجان من موضعها، فكذلك العارية، وهذا ما قال
عن موضوعهما مثنى. نعم. لا مثنى. نسيم ولا يخرجان عن موضوعهما. ها؟
ولا يخرجان من موضوعهما.
وشن يقولون من ولا عن؟ الخطية عن؟ ها؟ إيه؟ عن موضوعنا أحسن.
فكذلك العارية، وهذا مأخذ آخر للصحة. والثاني أنها تفسد بذلك، وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب، لأن العوض يخرجها عن موضوعها، وفي التلخيص إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة فاسدة غير مقبولة، فهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر. والفساد إما يكون اشتراط عقد في عقد آخر، وإما بعدم تقرير المنفعتين.
تقدير
المنفعتين، وعليه خرجه الحارثي وقال: وكذلك لو قال عرضك عبدي لتمونة أو دابة
لتمونة
تمونة
ما عندنا شد، مشدد عندكم؟ نتمونه؟ طيب، قصة لكن المعروف أن مانه يمونه، طيب، ها؟
وزاد
لا عندنا أصح، لا أصح من عندك. قال وكذلك لو قال عرضك ما فيها وزاد، ما فيها وزاد. نعم.
أو دابة لتعليقها، وهذا يرجع إلى أن مؤونة العارية على المال، وقد صرح الحلواني في التبصرة
لأنها
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة معناها إذا وصل الإنسان بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعه فهل تفسد أو تنزل على ما يصح عليه على ما يصح عليه على ذلك الوجه؟ مثال ذلك العارية. العارية إباحة الانتفاع بالعين مع ردها رد العين، مثل أعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة شهر وترد عليه، هذه عارية لأنني ملكتك إيش الانتفاع بهذا الكتاب ثم ترد عليه. فإذا شرفت في ذلك عوضا، فإن شرفت عوضه إذا تلف فهذا يقول مالك إنه قرض، يعني بأن قلت خذ هذا الكتاب عارية بشرط أن تعطيني مثله، يقول مالك إن هذا يكون قرضا. وإما أن أشترط عليك عوضا غير البدل بأن أقول خذ هذا عارية على أن تسلم لي كل يوم 10 ريالات، فهذا يكون إجارة، يكون إجارة. فالأول يكون بيع والثاني يكون إجارة، هذا إذا قلنا بصحة العقد قرضا يكون قرضا، نعم. والثاني يكون إجارة، هذا إذا قلنا بصحة العقد. أما إذا قلنا بعدم الصحة العقد فالأمر ضاح، يعني أن العارية لا تصح ويجب عليك أن تردها إلى صاحبها وليس له عوض. لماذا قلنا لا يصح العقد؟ قالوا لأن العارية من عقود التبرعات وليست من عقود إيش المعاوضات، وأنت الآن جعلتها من عقود المعاوضات فأخرجتها عن موضوعها فتبطل. أفهمتم الآن؟ القاعدة إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرج العقد عن موضوعه فهل يبطل العقد أو لا يبطل ويحمل على الصحة لكنه يكون عقدا آخر غير الذي لفظ به؟ فالعارية إذا قلنا بالصحة تكون قرضا أو إجارة. إن كان بيجعل كل يوم له عوض معلوم فهذه إجارة، وإن كان بيجعل بدل عن العين فهذا قرض. والقول الثاني أن العقد لا يصح. لماذا؟ قال لأن العارية من عقود التبرعات، وإذا سرق فيها العوض أخرجها عن موضوعها، وإذا أخرجها عن موضوعها لم تصح. هنا الظاهر أن الصحيح الأول أنها تصح، لأنه ما متى أمكن تصحيح العقود فإنه هو الواجب. هنا
ومنها لو قال خذ هذا المال مضاربة والرزق كله لك أو لي، فقال القاضي وابن عقيل هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المسلم. وكذلك قال صاحب المغني، لكنه قال إنه لا يستحق شيئا في الصورة الثانية لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به. وقال ابن عقيل في موضع آخر
عندي وقاله عندي وقاله وقاله بضمير.
وقال ابن عقيل في موضع آخر من المساقات. وقال سلموني في موضع آخر إنه انتظام صحيح فراع الحكم دون اللفظ، وعلى هذا سيكون في الصورة الأولى قرضا.
إذا قال خذ هذا المال مضاربة، وتعرفون أن المضاربة أن يدفع مالا لشخص يتجر به والربح بينهما، فإذا قال ما هو بالسوية، الربح بينهما بالسوية أو بالسوية، لو قال لك ربع وليس لك أربعة ما هي مانع. المهم يصح بالسوية وغير السوية. طيب، فإذا قال خذ هذا مضاربة ولك جميع الربح، أو خذ هذا مضاربة ولي جميع الربح، فقد أخذ المضاربة عن موضوعه، فهل تصح أو لا تصح؟ فيها خلاف. فمنهم من قال ان المضاربه لا تصح ويكون الربح كله لصاحب المال وعليه للعامل اجره المثل، لان العامل عمل بالمال، عمل بالمال باذن صاحبه، ولا احد يعمل لاحد الا بعوض فيستحق اجره المثل. في هذه الحال قد تكون اجره المثل اكثر من الربح، ولا لا؟ قد لا يربح بتجاره في هذا المال الا جزءا يسيرا واجره المثل يحمده الله، واجره المثل كثيره. وقد يكون بالعكس، قد يربح شيئا كثيرا واجره المثل قليله. والقول الثاني انها تصح، ولكن في الصوره الثانيه يقول صاحب المغني اذا قال ان الربح كله لي والمالك فان المضارب لا يسحق شيئا. لماذا؟ لانه دخل على انه يعمل في هذا المال متبرعا، يعمل في هذا المال متبرعا. وقريب عندي ان العقد صحيح وانه يمشى على ما جاء فيما قال، اذا قال خذ التجربه والربح كله لك فلا حرج، لانه قد يريد بذلك منفعه هذا الرجل. واذا قال خذ التجربه وقال المتجر به الربح كله لك يعني صاحب المال فلا مانع ايضا، لانه تبرع بنفع بدنه لمن؟ لصاحب المال. ففي الاولى صاحب المال تبرع بالمال، وفي الثانية المضارب صاحب العمل تبرع بنفع بدنه ولا حرج فيه. نعم. الإضراع ما نحن يعمل بالمال ولا شيء له. نعم.
ومنها لو استاجر المشيل أو الموزون أو النقود أو الفلوس ولم يذكر ما يستاجر ما يستأجرها له، فقال القاضي في خلاف التجارات يصح ويكون قولا، ولنا وجه آخر أنه لا يصح.
يقول استأجرت منك 100 صاع بر، استأجرت منك، طيب إذا استأجرت من يكون البر له؟ لصاحبي ولا لا؟ يقول لصاحب، وش الدفاع منه معنا؟ لا شيء. ولهذا لو أخذنا بلفظك استأجرت منك 100 صاع بر ما صار لغوا، لكن في قول انه يصح ويكون يكون قرضا، كانني استفدت منك 100 صاع بر. كذلك قال الرجل ابي استاجر منك هذه الدراهم، استاجرها منك، طيب وش فعل؟ قال لي اخذت منك هذه، استاجرني مثلا 100 ريال لمدة شهر ب20 ريال، وش الفائدة؟ الفائدة ربما أني أتصرف فيها. يقول ما دامك ما تستفيد إلا إذا تصرفت فإنها تصير قرضا ولا تصح الإجارة، ما تصح، لأن القرض إذا جرى نفعا صار ربا. هنا في وجه آخر لا يصح، وفي وجه ثاني يصح ويكون قرضا، ولو قيل بعدم الصحة لكان أولى، لأن هذا شيء عبث، فالدراهم لا يمكن تستأجر إلا بعد أن تنتفع بها، فإذا انتفعت بها وألزمناك بالأجرة معناها أنه صار المقرض استفاد. هنا إيه ربا تقول ربا، فأقول بأنه لا صح أصح. نعم.
ومنها لو أجرت الأرض بكل شيء ما يخرج منها،
من زرع، من زرع،
من زرع، نفس أحمد على صحته، واختلف الأصحاب في معناه، فقال القاضي هي إجارة على حد المزارعة تصح بلفظ الإجارة وحكمها حكمها، وقال قال ابو الخطاب ابن عقيل وصاحب النون هي مجاراه في لفظ الاجاره وتصدق على قولنا
هي صح مش عندك لا عندي لا عندي صح لا بس طيب
فتصح على قولنا يجوز أن يكون البدء من العامل وإلا فلا
يوضح أنها تصح سواء قلنا أنها إجارة أو قلنا مزارعة لأنه لا مانع فيقول أسجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها لو قال زارعتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها صح المزارعة فإذا قال آجرتك بثلث ما يخرج منها فإنه لا صح ففيه خلاف الذي ذكر المؤلف وصحيح أنه جائز
ومنها لو أسلم في سبيل كاملا هل يصح ويكون فيه أو لا يصح فيه وجهان أحدهما وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي لا يصح
المروزي عندكم بالذات ولا بالذات؟ بالذات نعم المروزي هنا المروزي
في رواية المروزي لا يصح البيع بلفظ السلام والثاني يصح قاله القاضي في موضع من خلافه
واضحة
ومنها إذا قال أنك علم
يصح سواء بلفظ البيع أو بلفظ السلام
ومنها إذا قال أنت علم الحرام عن النبي الصلاه وكن الحرام صريحا في الظهر فهل يلغو تفسيره ويكون مهارا او يصح ويكون طلاقا على روايتين
صحيح انه على ما نوى واذا قال اعني به الطلاق فقد صرح بما نوى فيكون طلاقا لا ظهارا على ان المساله فيها خلاف في الاصل هل تحريم الرجل زوجته ظهار او هو كتحريم الطعام والشراب والصحيح انه كتحريم الطعام والشراب ان اذا قال زوجتي انت علي حرام فليس ظهارا بل هو تحريم كقوله هذا الطعام علي حرام لعموم قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأة فهي يمين امرأته فهي يمين يكفرها وبعض العلماء يقول إن هذا له إذا قال أنت عليه حرام فليس بشيء فالفرق بين الأقوال القول الأول أنه ظهار يعني فلا تطلق ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمر الله به من كفارة الظهار والقول الثاني أنها يمين يعني لا تطلق وعليه كفارة يمين والقول الثالث أنها لغو وليست بشيء لكن هذا القول إن صح أما نسب إليه فإنما يريد بذلك إذا كان قصده الخبر للإنشاء فإننا نقول إذا قال إن زوجتي علي حرام قلنا له كذبت بل زوجتك حلال بخلاف ما إذا قصد الإنشاء يعني قصد التحريم ابتداء وإنشاء فإن صحيح أن حكمه حكم تحريم ما سوى الزوجة نعم ها كيف إيش بنية
ومنها لو قال له في دين السلام صالحني على مثل الثمن قال القاضي يصح ويكون يخالف وقال هو ابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريب بمثله لأنه نفس حقه فيخرج في المسألة وجهان تلك
التفاتا
التفاتا الى اللفظ والمعنى.
طيب الصحيح هذه القاعده من حيث العموم انه متى امكن تصحيحها فانه يجب ان تصحح، لان اصل العقود الصحه. فاذا علمنا مقصود المتعاقدين فاننا ناخذ بما يدل عليه المعنى اللفظ ونصحح مهما امكن. ها ايه ناس من شدين السلام وش ها ايه وضعك عليه اعطيتك مثلا 100 ريال بما اصطاع الى سنة، لما سنت السنة وتبقى رح عن 100 الصاع لإمك بمثل الثمن، كم الثمن؟ 100 ريال. هذه هي المسألة، هل يصح أو لا يصح؟ فيها رواية لا بس ما هي رواية احتمالا فيها.
الغاية 39 في معقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك.
وش ذنبي كفاح اختلف اذا نحطها نسخه، لان النسخه اللي عندنا واختلاف لها وجه واختلف يعني وقد اختلف. ايه على تقدير قد
فقال القاضي في مواضع لا كناية الا في الصلاة والعشاء وسائر العقود لا كناية فيها. وذكر ابو الخطاب
عندنا فيها لا سبحان الله فرقتما. طيب إذا كنا ثلاثة نخليها نسخة كيف ذكر أبو الخطاب عندي أبو الخطاب وذكر أبو الخطاب لا قال وذكر أبو الخطاب هو عندنا هكذا. طيب وذكر ابو الخطاب
في انتصار نحوه وزاد ولا تكن العقول بالكنايات غير النكاح والرق. وقال في موضع اخر من تذكر الكنايات في سائر العقول من النكاح لاشتراط الشارط عليه وهي لا تقع على النيه واشار اليه صاحب المول ايضا وكلام كثير.
عندكم ولا تحل العقول ولا وتحل العقول وزاد ولا تحل العقود بالكنايات غريب لان النكاح ما فيه كنايه. النكاح لابد من الصحيح ويقول غير النكاح والرق. هو لو قال غير الطلاق والعشق فلا باس تأخذ من العقد. ولهذا في الأخير درس الثاني تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح. نعم.
وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه وهي المعطاة التي لها
وهل لا وهل المعطاة وهل المعاطاة صحيح. نعم.
وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهدى ونحوهما الكنايات.
إلا كنايات
ونحوهما إلا كنايات. وكذلك كنايات الوقت تنعقد به في الباطن. صرح به الحلواني. وقد تقدمت القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة.
طيب لابد أن نعرف ما الفرق بين الكناية والصريح. الصريح ما لا يحتمل غير ما معناه، والكناية ما يحتمل معناه وغيره. هذا الكناية. الكناية ما يحتمل معناه وغيره، وأما الصريح فهو ما يحتمل ما لا يحتمل إلا معنى فقط. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأربعون، الأحكام المتعلقة بال...
ومنها لو أجر صفحة 50. بعد القاعدة 33 تسعة أو 8.
قال: ومنها لو آجره عينا بلفظ البيع ففي الصحة وجهان. وقال صاحب التلخيص: أن إن أضاف البيع إلى العين لم يصح والوجهان في إضافتها إلى المنفعة. ومنها الرجع.
إذا قال: بعتك هذه الدار كل سنة بألف ريال، وش هذه؟ بيع ولا إجارة؟ هذه إجارة، لكن وقعت لأخذ البيع، فهل تصح أو لا تصح؟ فمنهم من يقول إنها تصح، لأن الإجارة نوع من البيع، ولما قيدها بما يدل على الإجارة صارت إجارة. ومنهم من قال إنها لا تصح، لأن البيع المطلق يراد به بيع العين، والإجارة بيع للمنفعة. ولكن كل الذي قيل هناك وفي القاعدة السابقة، الصحيح أننا نرجع إلى ما يقتضيه اللفظ في عرف الناس وإلى ما تقتضيه القرينة. فإذا دلت القرينة على أن الإنسان أراد بقوله بعتك إياها كل سنة بألف ريال أن المراد الإجارة، قلنا إنها إجارة بليلة. فالصواب أن الاعتبار في معاني الألفاظ لا بتركيبها. فإذا دل اللفظ على معنى أخذ به الطالب من هذا. وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الكتاب والسنة، إنه ما دام اللفظ يدل على معنى معروف بين المتعاقدين وبينهما وبين الشاهدين بما يحتاج إلى شهادة، فإنه ينعقد بأي لفظ كان.
ومنها الرجعة بالكنايات، إن اشترطنا الشهادة عليها لم يصح وإلا فوجهان. وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين، والأولى ما ذكرنا. فأما قول
الرجعة بالكنايات المعروفة، الرجعة هي عادة المطلقة. وشي
وأطلق الوجهين
المهم رجع في عادة المطلقة إلى النكاح. فإذا طلق زوجته وهي في العدة فله أن يراجعها. بماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول: راجعت زوجتي، رددتها، أمسكتها، تركتها في البيت، وما أشبه ذلك. فإذا أخذ بكناية فهل تصح الرجعة أم لا؟ نقول: الراجح أنها تصح ما دامت القرينة دالة على مراده. نعم.
فأما قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وجعلت عتقتي صداقتي، فجعله ابن حامد كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول وتزوجتك. وقال القاضي هو صريح بقرينة ذكر الصداق، فإن الصريح قد يكون مجازا إذا اشتهر وتبادر فهمه ولو مع القرينة، وفسره القاضي بأنه الظاهر ولا يشترط أن يكون نصا. وكلام أحمد صريح في أن هذا اللفظ كناية، فإنه قال في رواية صالح إذا قال اجعل عتقتي صداقتي أو قال صداقتي عتقتي كل ذلك جائز إذا كانت له
إذا قال أجعل عتقتي الهمزة الحمد القط
إذا قال أجعل عتقتي صداقتي أو قال صداقتي عتقتي
عتقتي
كل ذلك جائز إذا كانت له نية، فنيته تصرح باعتبار النية وتأوله القاضي.
تصرح وين أصحاب الخطيئة؟ تصرح
تصرح تصرح باعتبار
تصرح ف فين عندك وريد تصرح
باعتبار النية وتأوله القاضي بتأويل
تصرح باعتبار النية تكفي ما لها علاقة
وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا. وكذلك نص أحمد على ما إذا خاطب للولي زوجت وليتك
أزوجت وليتك
قال نعم. وقال للمتزوج أقبلت؟ قال نعم، أن النكاح ينعقد به. وذكره الخرقي ونعم ها هنا
كناية.
وذكر الخرقي ونعم ها هنا كناية، لأن التقدير نعم زوجت ونعم قبلت، وأكثر ما يقال أنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء فالإنشاء إنما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ صريح
صرائح صلحوا
وليس فيها من ألفاظ صرائح من ألفاظ صرائح الإنشاء شيء، فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله.
طيب هذا أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي، سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن؟ لصفية بنت خليل رضي الله عنها. وقول ابن حامد رحمه الله لا بد أن يقول وتزوجتك هذا غلط، لأن السنة ليس فيها ذلك، وهو مما يدل على أن العقود تنعقد بما دل عليها، فكل ما يدل على العقد فهو عقد، حتى لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت ناقل النكاح. كمان لو قال للولي أزوجت ابنتك فلانا؟ قال نعم. وقال للزوج أقبلت النكاح؟ قال نعم، يصح النكاح، مع أن الولي في هذه الحال لم يقل زوجت، ولكن قال نعم فقط. وكذلك الزوج لم يقل قبلت، بل قال نعم في جواب قبلت، وهو واضح في أنه يدل على ما قررناه من أن العقود تنعقد بما دل عليها. حتى الإشارة، لكن في بعض الأحيان قد لا تنفع الإشارة إلا بما قال العز عن النطق.
القاعدة في الأربع
لو مثلا لو بشير عقد الزواج يقول كذا مثلا، يقول عقد النكاح
لا
يعني يعني يشير بقول نعم لا بس يمكن ايه؟ لا بس. طيب
القاعدة الاربعون، الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان، احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة، منها الإجارة فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية لم تعد الإجارة. هذا هو الظاهر، لأن ملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الإجرة.
عندما ثبت له حق الرجوع في عندك ما بحق ها؟ وأنت مش كده عندي نسخة مصورة. طيب هنا الرجوع على المالك.
فإذا استوفاه منه لم يبق له حق، فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر. أما إن لم يستوف شيئا
وعندي فصل عكس واحد ومنها الهبة قبل القبض هذه تعني قول ولا تعود بعوده. شوف ومنها الوصية عندك مكتوبة تبطل بإيجاد الملك ولا تعود بعوده كذا. بعدها ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها. هذه القاعدة بصورها يقول إذا كان حكم متعلق بالعين ثم زالت العين عن ملك صاحبها ثم عادت إلى ملك صاحبها، فهل يعود الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها أو لا يعود؟ ذكر أن هذا على قسمين، القسم الأول أو على نوعين، ما يتعلق فيه الحكم بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وأوضح مثال لها الإعارة، فلو أعرتك شيئا ثم بعته بطلت العارية لأنه انتقل ملكي عن هذا الشيء المعار فيأخذه المشتري، فإذا اشتريته فيما بعد هل يعود حكم الإعارة أو لا يعود؟ نقول لا تعود الإعارة لأن إعارة إياه إنما كان في ملك سابق، زال هذا الملك ببيعي لها، فإذا زال ملكي ببيعي لها شمل العين والمنفعة فلا تعود المنفعة لك إلا بعقد جديد. منها أيضا الوصية، أوصى شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلبة العلم ثم باع الكتاب، تبطل الوصية ولا لا؟ تبطل، لأنه إذا باع الموصى به فهو رجوع، لكنه بعد أن باعه اشتراه ثانية، هل تعود الوصية أو لا؟ نقول لا تعود الوصية، لأن وصيتي بهذا المال كانت في ملك سابق حال بينه وبين ملكي الثاني ملك رجل آخر، فلا تعود الوصية مرة ثانية. كذلك الهبة قبل الفرض، وهبتك هذا الكتاب، قلت وهبتك كتاب القواعد الفقهية، فقلت أنت قبلت، ولكني قبل أن أقدرك إياه بعت الكتاب، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز يجوز، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأنت الآن ما قبضت. لما بعت الكتاب رجعت مرة أخرى واشتريته، هل تعود الهبة أو لا تعود؟ ها؟ ما تعود، لأن الهبة كانت في ملك سابق ولم تلزم لأنني لم أقبضك إياه، فعلى هذا لا يعود حقك لأنه ليس بلازم. فهمتم الآن؟ فصارت هذه الأحكام لا تتبع العين، إذا انتقل ملكها عن صاحبها الأول فإن الأحكام تبطل المتعلقة بالعين، وإن جددها من جديد فذاك وإن لم يجددها فقد بطلت. ها؟ أيهم؟ أبدا، لما بعتها خلاص بطلت، ما عاد لك حق فيها أبدا. أنا بعد أن وهبت هذا الكتاب وأنت ما قبضت حتى الآن، كان واحد قال بشيء منك يدخل بشرة بعتها عليك، بطلت الهبة بالبيت. ما لو أني اشتريته فيما بعد ما تقول أنت واهبني إياه عطني إياه، ما تلزمني بها. نعم، العقود جائزة، العقود جائزة. نعم حتى الإجارة، لأنه ملك قهري، ولهذا الإجارة ما جاء بها بالملك الاختياري، جاء بها بالملك القهري. مثل لو أني آثرتك هذا البيت ثم إن حصل بيننا وبين الكفار قتال واستولوا عليه، يملكونه ملكا قهريا، في هذه الحالة تنفسخ الإجارة لأن الملك قهري مو باختياري أنا. إذا عاد إلينا عاد إلي مرة ثانية بعد أن قاتلناهم أخذته، فإنه في هذه الحال لا تعود الإجارة. نعم. نعم، أيهم الهدى؟ نعم، أيها. نقول لأن الشرع أباح لي أن أتصرف وألغي هذا، لأن عقد جائز مثل ما لو عرفك. نعم، الدليل حديث أبي بكر حين نحل ابنته عائشة نخلا، فقال لو كنت جلست فيه يعني لم أكن لأرجع فيه، ولكنه لم تجد لي فلن تبون كثير، أو هذا معنى الأخر.
أن منها الرهن،
النوع الثاني
ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. منها
عندكم لا يختص ولا فلا يختص؟ ها؟ فلا؟ ها؟ إيه، ردوا علينا.
منها لو أن السيد
يهبه من كافر فتزوج ثم طلق، ولا تحقق ولا تبدأ دون يوم سبيل رفع المقال ومراقيل ومخطط، لأن المنسى قال الأول. اللي عندنا آخر أول، ومنها الهبة، ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها. وبعدين وش عقب كالوكالة وغيرها؟
ومنها لو أن السيد بعزمه النكاح
تزوج ثم طلق، فإن كان طلاق فإن كان طلاق حصل فهو قد أحسن إلى السيد ذكر القاضي ابن عقيل وابو الخطاب، لأن موسى قام بعد إذنه.
عندك رياء وليد؟
لا.
ها؟ نعم. طيب النوع الثاني عندك؟ ها؟ وش بعد؟ عندك تعلق لازما فلا يخطر؟ أجأد له يا جماعة. تعلقا لازما فلا يخطر.
بناء ما قاله أبو بكر إنه مكتوب. إنه انتبهني.
إنه قال أبو بكر.
صح. إنه إن عاد الرهن إلى الراهن بطل الرهن، فإن عاد إليه عاد رهنا كما كان كما كان. وفي كلام أحمد نحوه. وتأوله القاضي وابن عقيل على أنه بطل لزومه، لأنه لو بطل بالكلية لم يعد بدون عقد، وهذا باطل بمسألة الصلح، وقد وافق عليها. والظاهر أن الرهن لا يبطل بعد لزومه بدون رضا المرتهن. ومن صور هذا النوع المكاتب، فإن المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة، فلا يسقط بانتقال الملك فيه. ومنها الأضحية المعينة، فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك، فإذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية، فإذا زال العيب عاد أضحية كما كانت. ذكر ابن عقيل في عمده. ومنها التدبير على احدى الروايتين، ومنها رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة، فانه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد او لم يزل، لان حقه
لم يزل
لأن حقه متعلق بعينه. ومنها عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عادت فإنه لا ينقطع الحول بذلك، كما إذا تخمر العصير ثم تخلل، ذكره ابن عقيل وغيره. ومنها فصل الطلاق تعود بالعدل
سبب الطلاق.
ومنها صفة الطلاق تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح. ومنها صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر بخلاف النكاح، فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح.
طلقات عندك من في عدد الطلاق حتى نصها في عدد الطلقات.
نعم.
صوت منحب؟
في هذا
عجيب. سبحان الله. هذا مثل عيد مسيح الضيح. طلع نسختين طيب ان شاء الله التفاصيل هذه تجي في الدرس القادم. لكن وش نسوي يعني انا عندي بس انا خالد يستعجل شوي. ها؟ ها؟ اخر.
السلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها صفة العشق تعود بعود منكر في انتهاء الشر روايتين، وفي الاخرى لا تعود اذا وجدت الصفة بعد زوال المنكر. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاب لان منكر رقيق لا يبنى فيه احد المنكرين على الاخر، بخلاف النساء فانه يبنى فيه احد المنكرين على الاخر بعدم الطلاق على الصحيح. وعلى التفريق لا اثر له اذا لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحديث وجود الصفة في غير الملك. ومنها الرد بالعيب
وصفة الأرض، يعني لو قال لعبده إذا فعلت كذا فأنت خط، ثم باعه قبل أن يفعل ثم اشتراه بعد ذلك، فهل تعود الصفة إذا فعلها بعد الشراء عصر أو لا؟ هل يعلم كم صفة الصلاة؟ فمنهم من يقول تعود، ومنهم من يقول لا تعود لأن الملك الأول زال فزال بأوصاف، ومنهم من فرق فقال إن وجدت الصفة بين الملكين لم تبق وإن توجد عادة. والظاهر أنها لا تعود، وكذلك في الصلاة النفس السابقة أنها لا تعود، لأن العقد الثاني عقد مستقل بذاته وشروطه، بخلاف ما لو طلقه ثم رجعها فإن الصفة تعود لأن النكاح واحد. مثل أن نقول لزوجته: إذا قدم فلان فأنت قادم، ثم طلقها قبل قدومه ثم رجعها في أثناء العدة ثم قدم بعد المراجعة، فإنها تطلق لأن المراجعة مبنية على النكاح السابق. أما إذا عقد عليها عقد جديد فإن الصفة لا تلق. نعم.
ومنها الرد بالعين: لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضا، وها هنا صور مختلف إيحاؤها بأحد النوعين وهي محتملة. فمنها رجوع الأب فيما وهبه لولده إلى أخرجه الابن عن ملكه ثم عاد إليه، فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا؟ ومنها رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه. وفي المسألة ثلاثة أوجه: أحدها لا حق لهما فيها لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما، والثاني غير متلقى عنهما فلا يستحقان فيه
الرجوع.
والثالث لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ثابت في العين وهي موجودة فأشبه الرد بالعيب. والرابع إن عاد بملك جديد سقط حقهما، وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لأن الملك تابع للملك الأول، فإن الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك كما كان. ومنها الفراش، فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو
المنطقة الأولى. النسبة الأولى على الأقرب القول الثالث التحقيق، وهو أنه إن عاد الفرق فله رجوع، فلهما رجوع، وإن عاد بموت جديد فلا رجوع. هذا هو أخبار أقرب، لأنه يعني إذا عاد بفرق العقد الأول لم ينتهي بعد، بخلاف ما إذا عاد بعقد جديد فإن العين الآن ملكة من طريق آخر. واضح ولا لا؟ هذا رجل وهذا ابنه كتابا له ان يقول انه له يعني قبله ان يخيبه ولده، لكن الابن باع كتاب قدر ابن الابيه ثم اشتراه من بائعه، فهل يملك الاب الرجوع الان او لا يملك؟ نقول لا يملك، لان الابن الان ملكه ملكا جديدا من غير يحيط، وانقطع خلق الملك في بيعه. اما لو فسخ فسخا مثل ان وجد المشتري فيه عيبا فرده فان اباه يرجع، لانه لم يرجع الى الابن في هذا الحال بعهد جديد، وانما هو فصل العهد الاول. نعم. المساله الثانيه كم هو
الفراش؟ ثم عادت الأب منها الفراش، فإذا رضي أمة ثم باعها رضي وقتها بالملك، ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو المنصوب، فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحديهما. والثاني له استدامة الاستفراج الثانية، ويجانب الراجعة لزوال الفراش فيها لزوال الملك، وهو اختيار صاحب المحرم.
صحيح يعود الثقل، صحيح يعود الثقل، يعني الصحيح هو لا يعود إلا إذا كان في الرجعة، لكن الرجعة تعود لا ما نعود، فإنها تعود إلى كان في الرجعة. ذكر هذا صفة الطلاق، الصحيح انه ما اظن اذا صارت لا شيء جديد فالاول ذهب بشروطه واوصافه، واذا كان اعاده الاول كفر او المراجعه في الزوجه فان الصفه تبقى.
وهذه
الاخيره توقف لان كل افعالنا قويه.
ما هناك ضابط
هذا الضابط، إذا كان عود الشيء مبنيا على العقد الأول عارف الصفة، وإن كان الابتداء عقد جديد لم تعرف.
القاعدة 41، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق من البدل المأخوذ من غير عقد آخر فيه خلاف؟ ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أسلف الرهن مسلح وعقدت قيمته، فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المسلح يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد، وخالفه صاحب الكاف والتوثيق، وظاهر كلام أن الخطاب الانتصار في مسألة الدار الوكية أنه لا يقوم
صاحب الكافي صاحب في اختلاع الفحص لأنه عالم
وظاهر كلام أبي الخطاب الانتصار في مسألة الدار الوكية أنه لا يصير رهن إلا بجعل الرهن، ومنها الوقت إذا أتلفه مسلم ووفرت قيمته فاشترى بها بدله
فهل يصير وقتا بدون انشاء الوقت عليه من الناظر؟ حتى بعض الاصحاب في ذلك وجهين، ومنها اذا اتلف الاضحيه مسلم ووقفت منه قيمه او باعها من اوجبها ثم اشترى بالقيمه او الثمن مثلها، فهل تصير متعينه لمجرد الشراء؟ يتخرج على ذلك ويتخرج على وجهين. ومنها الموصى له.
صحيح يا المثال فيها ان البدل يحل محل المسلم بكل صوره وجمالها، ولا حاجه الى اله التوحيد لتكتوها، ولا الى اله الثاني لنفذ روحيه، ولا الى اله الوقت لنفذ الوقت، لانني حتى انا بنيتي ان هذا بدل عن الاول ويكون له حكمه.
ومنها الموصى له بعين اذا اتلفها مسلك بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها. القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية، وهي منقسمة إلى دين وعين. فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا، حتى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل مطالبة وجهين، وهذا ما لم يكن قد عين لها وقتا للوفاء فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوقيف إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة. فإن تعين وفاء فيه أو أولا كالمطالبة به، وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب
ولكن الآن أن الحقوق الواجبة للآدميين الدين، إن دين ولله الدين لا يجب الوفاء به قبل المطالبة. يعني أنا في جملة بجيت 100 ريال لا يلزم الوفاء إلا إذا قال مجدري قول النبي صلى الله عليه وسلم مطر الغني غلط، والمطر بمعنى المنع، يعني أنا مانع منه ولا مانع إلا بعد مطالبة. فإذا فتح بعض الشيء ما يجب علي أن أعطيه. صحيح أن الأفضل أن أذهب وأوفيه أما أن يجب كذا، لكن المؤلف ذكر رحمه الله شرطا لا بد منه، وهو أن لا يعين وقتا للوفاء. فإن عين وقتا للوفاء مواجب إذا جاء ذلك الوقت أن أوفيه. مثاله خذ هذا الشيء بعشرة ريالات مؤجل إلى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، فهنا إذا جاء المخمس عشر يجب الوقت. ليش؟ لأنني ما أعين هذا اليوم إلا لأجل أن تأتي به وتوفي به، وإلا لكان تعين اليوم عادة لا غير ذلك. بعدين نعم.
وأما إن كان كين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور بتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانئ. وأما العين فإذا
الدين لله، الدين لله يجب أداؤه على الفور، يجب أداؤه على الفور لأنه مطالب به في الواقع، لأن الدين لله إما موقع بزمن وإما محدد بسبب. فإذا جاء ذلك الزمن فمعناه أن الله يقول حده، وإذا وجد ذلك السبب فمعناه أن الله يقول حده. مثلا الزكاة موقفة بزمن فهي كثير مؤجل الآدم، فأن الله يقول إذا جاء ذلك الوقت وهو تمام الحول فأدي الزكاة، إذا لا يجب أداؤه. الكفارات محددة بسبب، فإذا وجد الحول أو وجد السبب الموجب للكفارة فإنه يجب أداؤها فورا. لكن من الكفارات ما يعلق بفعل ويشترط أن يتقدم على هذا السبب، يعني بمعنى أنه يكون له سبب وشرط ويجب أن يقدم على شرط يسردها له سبب وهو مظاهرة المرء على رجل من بعض، وله شرط وهو المماثل، فيجب أداء هذه الكفارة قبل المماثلة. يقول تعالى فسهل رقبة من قبل يتماشى فسيموت غير متتابعين من قبل أن يتماشى. اليمين له كفارة لها سبب ولها سبب، ما سببها؟ عقد اليمين، وشرطها الحنف اليمين، ولكن لا يجب أداؤها قبل الحنف، يجوز أن تؤديها قبل الحنف وتسمى تحلا أو بعد وتسمى كفارة. فالحاصل أن الواجب لله يجوز إن كان الله تعالى قد حدده بوقت السبب وجب القيام به عند وجود ذلك الوقت وعند وجود ذلك السبب، وإن لم يحدد فإنه على التراخي. الدين عند العلماء هو ما ثبت في الذمة، سواء كان قرض أو ثمن مبيع أو أجرة عين أو غيره.
طيب ما يجب عليه يوفي القرض إلا إذا طلب؟
ما يجب عليه إلا إذا طلب، ما هي محدد الوقت. نعم.
وأما العين فأنواع، منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقايا يقوم بها. ومنها الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع سلطة، ودخل في ذلك النقطة إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقل إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن لأن المالك لم يرضى به، وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. وكذا إن كثيرا
أظن هذا الآن الأموال العيان هي العيان كلام الآن في العيان، العيان الحاصلة في يد غير مالكها غير مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المقابل، مثل الوديعة والعالمية والرهن وغيره. مثل ما قال مالك الشركة والمضاربة والوكالة لا يجب أداؤها إلى بعد خارج أصحابه. خارج مثلا أعطاني وديعة يعني أعطاني دراهم لا أدخلها لحطة عندي حتى أرجع من السفر أحطها عندي ولا يجب علي أداؤها لا يجب علي أداؤها حتى أرجع ذلك. نعم لو علمت من قوله حتى أرجع من السفر أن المعنى أنني إذا ركع فلا بد أن يعطي إياه مباشرة فحينئذ يتعين أن يسلم هذا فورا. نعم.
ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد وصرح كثير منهم لأن الواجب أحد الشيئين إما الرد أو الإعلان كما في المغني والمحرم والمستوعب ونحوه ذكر ابن عقيل وهو مراد والدين لأن موعظة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ. ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك. وقال ابن عقيل والخلاف
طيب الأمانة الحاصلة بدون جراء الصالح مثل اللقطة إذا علمت صاحبها فإنه يجب علي أن أرجعها إليه فورا بدون الصبر لأن بقاءها عندي إذا رأى صاحبها ولا لا يرى ولهذا يبحث عنها. ومنها أيضا إذا أطار فديح إلى داره ثوبا لا يجب له الإنساء مع العلم بصاحبه وهذا يقع ولا يقع ولا يقع كيف يقع يعني هذا الصف فجاء الريح وحمد الثوب إلى الجار وأنا أعلم أن هذا الثوب الجاري يجب عليك رده لأنه حصل بغير ذوق
يقول
ثم إن كثيرا من الأصحاب
قالوا ها هنا الواجب الرد وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد الشيئين إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه ذكر ابن عقيل وهو مراد غيره لأن مؤونة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ. ثم إن
الواجب إما الرد وإما الإعلام ولنفرض ان هذا الشيء الذي سقط على بيت الجاري خفيف يحتاج الى حمل ليجيب حملين هل يجب ان يجيب الحملين ليعرضه للجار؟ لا الواجب ان يقصره اقول انه سقط علي من بيت كذا وكذا هنا.
ثم ان الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في جاره من غير انفاس له ام لا؟ قال
الراجل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى
هذه هي ما تتحقق
ثم إن الثوب هل يحصل في يده ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوط في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك. وقال ابن عقيل والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما حصل في أرضه من المباحات هل يملكها بذلك أم لا؟ وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المال كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الثوب بزوال الائتمان. صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ في حضرة الأمير أو غيبته وظاهر كلامه أنه
أمير يقول الفسخ في حضرة الأمير في حضرة الأمير
وسواء كان في حضرة الأمين أو غيره، وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرجل، فإن العلم هنا حاصل لمالك، وكذلك جعل الضمان الزكاة مبنيا على حصولها بيده بغير الرضا المستحق، وأوجب عليه البداء.
وكذلك جعل الضمان الزكاة مبنيا خطيا.
وأوجب عليه البداءة بالجهل وقاسها على اللقطة
على اللقطة
وقاسها على اللقطة على اللقطة ونحوها، فدل على أن خير الزكاة في هذه الأعيان عنده واحد، وعلى خلاف ذلك الرهن بعد ارتفاع الدين والعين، والعين المؤجرة بعد ارتفاع المدة. وذكر طائفة من أصحاب العين المؤجرة أنه لا يجب على المستأجر شيء قط، ومنهم من ذكر في الرهن كذلك، وسيأتي في القاعدة التي كريمة. وأما الأعيان
الآن خلاصة هذا أن الأعيان التي في يدك لغيرك إذا وقعت في يدك لغيرك فإن كان لا يعلم بها وجب عليك أحد أمرين، إن مرت وإن الإعلام، إن مرت وإن الإعلام. ومثال ألقت الريح ثوبا من بيت ذلك إلى بيت، يجب عليك ذلك في هذه الحال إما الإعلام وإما الرد، إما الإعلام وإما الرد. وسبق أن الإعلام كاف، فإن حضرت هذه الأعيان بيدك بعلم صاحبك وانتهى وقت الائتمان فإنه يجب عليك على كلام القاضي، يجب عليك الرد حينئذ، مثل وديعة أو جاءت وديعة وقال خذ هذه وديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع يجب عليك على راحة من القاضي أن تحمل الوديعة إليك حتى وإن كانت تحتاج إلى العود، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك، بل ما دام صاحبها يعلم لأنها عندك فمتى شاء جاء وأخذها، ولا يزمن أن يذهب إليك. اللهم إن إذا خشيت أن الرجل قد نسى، مثل أن أعلم أن حاجته تتعلق بها من حين أن يقضي ولكنه تأخر طلبه إياها، وحينئذ يحتمل أن الرجل عن الرجل نفسه. مثال ذلك أوجعني مفتاحا لصندوق صندوق الهدوء، صرت يا ربي عندك حتى أرجع من الحج، رجع ربي من الحج بقي يومين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء، الذي يرفع عنك حينئذ أن الرجل قد نسى، لأن عادة الناس غالبا أنهم يحتاجون صناديقهم دائما، فحينئذ يجب عليك إيش؟ إعلام أو الرد. أما إذا كان الرد قد علم أن ملكه في يده هو لم يغالب فحدث له، هذا هو الصحيح. ومن ذلك ما ذكره المؤلف الرهن، الرهن إذا أوفى صاحبه الدين انفك رهن ولا لا؟ إذا أوفى الدين الراهن أوفى الدين، هل ينفك رهن ولا لا؟ ينفك. طيب هل يجوز أن أبقي الرهن عندي الآن؟
نعم
لا يجوز، لا يجوز. نقول لا، الآن ما يجوز أن أبقيها، يعني إذا جاء الحبوب لازم أن أمنعه، لكن هل يجب علي إبقائه إياه؟ لا، لا يجب علي إبقائه، ما يحتاج إلى إبقائه، لأنك في الرهن ما تبقى، وعارف أن الرهن عندك الآن، فكلامه لا يعتبر حاصل، لكن الرد على القول الراجح لا يستحضر الحل. الرجل لا يجب على كل الراجح، وإنما يجب علي تمكينه منه إذا طلبه. هنا لا يسمى فعلا معا لا يموتك من
وأن الأعيان المملوكة للعقول قبل تصديقها فالأظهر أنها من هذا القبيل، لأن المالك لم يرغب بإبقائها في يد الآخر، فيجب التمكين من الأخذ ابتداء، بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. وذكر ابن عقيل في الصداق أنه يعتلف قبل المطالبة أو بعدها قبل التمكن من الأداء أنه لا يضمن كسائر الأمانات.
وقال هذا الحبس المبيع على ثمن يقول الذهبي لأنه منه تكمل الثمن. حبس المبيع على ثمن معناه إذا بعت عليك شيئا بثمن غير مؤدب. ليش عليك؟ كذلك هذا الكتاب بأسف ريالات وبتعطى الكتاب ما أعطيك إياه حتى تكلمني الثمن. فالمذهب لا يجوز كما ترى. والقول الثاني أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه، فأقول هات الدراهم وأنا أسلمك، هات الدراهم وأنا أسلمك ما عندي مال. فالصحيح أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه. نعم.
وقاسه على من أطار الصديق إلى جاره ثوبا. وهذا الكلام فيه نظر، لأن الثوب لا يقف ضمانه على المطالبة، لكن مراده والله أعلم أن العلم يكفي. فمتى كان المالك عالما ولم يطلب فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة.
إذا لم يكن إلا إن لم يكن إذا كل مكان إذا نعم
فلا ضمان إذا لم يكن معونة الرد واجبة على من هو عنده، وهذا أحسن.
نعم.